يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده؟ والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات. وتضرب، أي فاطمة وهي حامل، وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها، أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا، قولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 11 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل نلتقي. كان حديثي في الحلقة الماضية في الصناعة التي ابتكرها صانع الموت والإجرام والإرهاب حسن البنا. العنوان الملفت للنظر جدا في مقال من مقالاته التي نشرت في مجلة النذير الأخوانية، صناعة الموت. مر الحديث عن جهات في هذا المطلب في الحلقة الماضية، لا أعيد الكلام، لكن من جملة ما قاله في مقاله هذا، وهو المقال المنشور في مجلة النذير العدد 18 السنة الأولى 2 شعبان 1357 هجري قمري، الموافق 26 سبتمبر 1938 ميلادي. نحن الآن في اليوم 25 من شهر سبتمبر، يعني يوم غد سيكون هو نفس اليوم من سنة 1938 ميلادي كتب حسن البنا هذا المقال ونشر في مجلة النذير التي أرخت بهذا التاريخ. من جملة ما قاله حسن البنا: إن القرآن الكريم علم المسلمين سر هذه الصناعة. أية صناعة؟ صناعة الموت، ما هو عنوان المقال؟ صناعة الموت. وحين ابتدأ قال: أجل صناعة الموت، فالموت صناعة من الصناعات، ويستمر في الكلام إلى أن يقول: إن القرآن الكريم علم المسلمين سر هذه الصناعة وأرشدهم إلى فضائلها وأرباحها ومزاياها وندبهم إليها في سور كثيرة. هو يشير إلى الآيات التي تحدثت عن الجهاد وتفاصيله، ولكنه فهم الموضوع فهما خاطئا. لذا ماذا وضع في شعاراته؟ وفي الشعار المركزي للتنظيم السري وللإخوان عموما: الله غايتنا، والرسول قدوتنا، والقرآن شرعتنا، والجهاد سبيلنا، والشهادة أمنيتنا. الجهاد في فقه القرآن وفي فقه الإسلام، إنني أتحدث عن إسلام محمد وآل محمد، لا شأن لي لا بإسلام السقيفة ولا بإسلام حسن البنا، فهو إسلام آخر، هذا هو إسلام الإجرام والإرهاب. في إسلام محمد وآل محمد الجهاد حالة استثنائية تضطر إليها الأمة ويضطر إليها المسلمون في ظرف معين، وإلا فليس المسلمون يشهرون سيوفهم ليل نهار طيلة أيام السنة. الجهاد حالة استثنائية، والشهادة ليست هي المطلب الأول، المطلب الأول الانتصار، ولكن إذا لم يتحقق الانتصار ولا بد من الشهادة حينئذ، لأنها ستكون نتيجة طبيعية في طريق الدفاع عن النفس، في طريق الدفاع عن البلاد، في طريق الدفاع عن العباد، في طريق الدفاع عن الدين والمقدسات، حينئذ ستكون أمرا اضطراريا. هذه هي الحقيقة. الدين لا يدعو إلى قتل النفس ولا يدعو إلى قتل الآخرين. الجهاد حالة استثنائية في ظروف استثنائية. إذا كانت الأمور تجري على ما يرام، ما الحاجة إلى الجهاد؟ لكن الرجل في شعاراته هذه، أولا هو مهووس بقضية السياسة والحكم، ويرى أن طريقه للوصول إلى مآربه هي هذه الشعارات. وثانيا الرجل فهم القرآن بحسب ما هو يريد، ولذا اشترط على أتباعه الإرهابيين في التنظيم السري أن يفهموا الإسلام كما فهمه هو، فصاروا عبيدا لفهمه. وإلا أي منطق هذا أن نتحدث عن القرآن من أن القرآن الكريم علم المسلمين سر صناعة الموت؟ أي حديث هذا عن القرآن؟ القرآن كتاب حياة، القرآن ما هو بكتاب موت، والجهاد حالة استثنائية، والشهادة تكون مطلوبة إذا لم يستطع الإنسان أن يحقق الانتصار ولا بد أن يقاتل مع عدم قدرته على الانتصار في ظروف معينة، في حالات خاصة، حينئذ يطلب الشهادة. نحن إذا أردنا أن نعود إلى قرآننا، إلى قرآن محمد وآل محمد، ماذا يجيب القرآن لو سألناه؟ أيها القرآن، يا قرآن محمد، يا قرآن آل محمد، أيها القرآن، هل أنت كتاب لصناعة الموت؟ هل أنت تعلمنا صناعة الموت؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا الافتراء على القرآن؟ القرآن يجيب إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنفال. ماذا يجيبنا القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعوة القرآن للحياة، إذا دعاكم لما يحييكم. في ثقافة أهل البيت الحياة هي في ولاء علي وآل علي، الحياة في الكون مع علي وآل علي، لأن الكون مع علي وآل علي هو الكون مع النور، وهذا ما سيتجلى من الآيات. والحياة التي هي الحياة قرينة النور، ما هي بقرينة الظلام الذي جعله البنا وأمثال البنا طقسا لبيعته الدينية؟ بيعة علي وآل علي تجري في النور، والحياة تجري في النور، والحياة والنور توأمان، فالحياة الحقيقية لن تكون في الظلام. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الرابعة والعشرون من سورة الأنفال هذه الآية. وفي سورة الأنعام في الآية 22 بعد 100، أو من كان ميتا فأحييناه كان ميتا في ظلام حسن البنا وأمثاله فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. في ثقافة أهل البيت هذا النور هو الإمام الذي ينصبه رسول الله، إنها المعرفة الحقة، الثقافة السليمة، المنطق الواضح، العقل الذي بعث الأنبياء لأجل إثارة دفائنه. أفلا يحدثنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه من أن الأنبياء بعثوا لأي شيء؟ لإثارة دفائن العقول لا لأجل تجميدها. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الظلمات قرينة الموت، والنور والضياء قرين الحياة. هذا الكتاب يدعونا إلى الحياة، يدعونا إلى النور، والحياة الحقيقية تمازج النور. أما الموت بكل معانيه يمازج الظلام. حين نذهب إلى سورة البقرة وفي الآية 57 بعد 200، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات الموت، والنور الحياة. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أنا لا أريد أن أقف عند هذه الآيات وعند تفاصيلها، ولكن هناك نكتة دقيقة أشار إليها إمامنا الصادق في هذه الآية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الضلال إلى نور الهداية، من ظلمات الرذيلة إلى نور الفضيلة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الإمام يقول لبعض أصحابه: أي نور للكافر حتى يخرج منه من النور إلى الظلمات؟ والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الإمام يقول: أي نور للكافر؟ إنما هو نور الإسلام هذا في مرحلة التنزيل. فإن الصحابة رفضوا الانتقال من مرحلة التنزيل إلى التأويل التي خاطب النبي عليا، وهذه الأحاديث موجودة في كتب السنة والشيعة، من أن عليا سيقاتلهم. يقاتل من؟ يقاتل المسلمين، يقاتلهم على التأويل، يقاتل هذه الأمة التي دخلت الإسلام في مرحلة التنزيل، ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل، نفس المجموعات. ما قال له إنك ستقاتل أمما أخرى، نفس هذه المجموعات، قال إنك ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل. فالصحابة رفضوا أن يتحولوا من مرحلة التنزيل إلى مرحلة التأويل، ومرحلة التأويل بدأت منذ بيعة الغدير، من هنا بدأت مرحلة التأويل. المراد من التأويل رجوع الأمور إلى نصابها الأول، رجوع الشيء إلى أوليته، لا مثلما يشاع في ثقافتنا وأخذنا هذا المعنى من المخالفين، من أعداء أهل البيت. يشيع في ساحة الثقافة الشيعية من أن التأويل هو معنى ثانوي. التأويل ما هو بمعنى ثانوي؟ هذا جاءنا من ثقافة المخالفين لآل محمد. المعنى الثانوي يقال له التأول، هذا الذي يبتعد عن المعنى الأول ويذهب إلى معنى آخر، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، هو التأول. التأول شيء والتأويل شيء. التأويل العودة إلى المعنى الأول، وإلا كيف يتحدث القرآن في سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ فهل هذه الآية تتحدث عن معان ثانوية أم أنها تتحدث عن المعاني الحقيقية للقرآن، عن المعنى الأول؟ هذه الآية تتحدث عن حقيقة القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا الموضوع، ولكن الآيات واضحة تتحدث عن أن القرآن كتاب حياة، عن أن القرآن كتاب سلام. ما جاء من آيات في الجهاد وفي القتال هي حالات استثنائية حينما يضطر المسلمون للدفاع عن أنفسهم، فماذا يصنعون؟ هل ينتظرون الأمم الأخرى تأتي كي تذبحهم؟ ماذا ينتظرون؟ الآن دول العالم تتسابق في أي شيء وعلى أي شيء، ألا تتسابق دول العالم الآن جميعا، كل الأمم كل الشعوب تتسابق على بناء جيوشها وعلى قوة عساكرها، تتسابق على صناعة الأسلحة أو على شراء الأسلحة على الأقل؟ ما هو هذا عالمنا وهذا واقع البشرية منذ أن كانت. ليس الجهاد حالة مستمرة على طول الخط، إنها حالة استثنائية. أما هؤلاء الإرهابيون، هؤلاء فهموا الدين من خلال فهم حسن البنا، وحسن البنا فهم الإسلام وفهم القرآن وفهم الدين وفقا لبنيته الشخصية، وفقا لمضمونه النفسي الذي كان يدور حول طموحه أن يكون إماما للعالم، أن يؤسس دولة إسلامية تحكم الأرض بكلها، إنه يريد أن يكون مهدي الأرض. ما هذا مر علينا في الحلقات المتقدمة وقرأت عليكم وعرضت لكم وبينت لكم الكثير من الحقائق والمعطيات. إذن هل نلوم المؤسسات الإعلامية الغربية؟ هل نلوم الكثير من الغربيين ومن غيرهم ممن يقولون إن القرآن كتاب إرهابي؟ ما هم هؤلاء يقولون من أن القرآن كتاب إرهابي؟ القرآن كتاب حياة، دعوة حياة، دعوة سلام، الجهاد والقتال والحدود حالات استثنائية. هل نتوقع لمجموعة بشرية، هل نتوقع لقبيلة من القبائل في شرق الأرض أو في غربها لا تمتلك قانونا تحدد فيه العقوبات بحسب ما تقتضيه أحوالها؟ هل يمكن أن تكون هناك دولة، هناك منظمة ليس فيها قانون للانضباط وللمحاسبة؟ هل يمكن أن تكون هناك مجموعة بشرية في أي مكان من العالم لا تفكر في وسائل لحماية نفسها وفي تبني قواعد وخصائص وأفكار ومبادئ تبني عليها حماية وضعها وحماية مصالحها؟ ما هو العالم كله يجري بهذه الطريقة، لماذا حين يعود الأمر إلى كتاب الله ويعود الأمر إلى الإسلام لابد أن تنقلب الموازين؟ لكننا لا نلوم الآخرين إذا كان الإجرام والإرهاب يشرع باسم هذا الكتاب، وإذا كان هذا الكتاب عند جماعة الإخوان المسلمين هو مصدر لصناعة الموت، وهو يعلم المسلمين أسرار صناعة الموت، فلماذا نلوم الآخرين؟ نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. هذا هو كتاب رسائل البنا، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة القاهرة قطعا، وهذه الطبعة الطبعة الأولى 2011 ميلادي. في رسالة التعاليم، ومر الكلام في حلقة يوم أمس بهذا الخصوص، فقط لتذكر النصوص بشكل سريع. هذه الرسالة وجهها إلى أعضاء التنظيم السري الإرهابي، وفعلا جماعة الإخوان المسلمين ما هم المجموعة العلنية، المجموعة السرية وهي المجموعة الإرهابية، وكل الأموال وكل التفاصيل الموجودة إنما تنفق ويرتبط أمرها بالمجموعات السرية التي هي الكتائب، وهذا الأمر موجود إلى يومك هذا، إلى هذه الساعة. وكذابون أولئك الذين يخرجون على الفضائيات ينكرون هذه الحقيقة. الآن الجرائم الإرهابية التي ترتكب في مصر ويقتل المصريون، ما هي هذه المهزلة؟ المهزلة هنا هذه الحركات الإرهابية التي أنشأها حسن البنا، من القاعدة، من داعش، كلها خرجت من هذا الرحم المشؤوم. كل هذه المجموعات ترفع في شعاراتها إنها تريد أن تقتل الأمريكان، تريد أن تقتل البريطانيين، تريد أن تقتل الأوروبيين، وما رأيناها قتلت من جيوش هذه الحكومات. حتى العمليات التي نفذت في الولايات المتحدة أو في أوروبا قتلت الناس الأبرياء في الشارع. ما ذنب هؤلاء الذين يسيرون في الشارع إذا كنتم أبطالا وتمتلكون من القوة والجرأة على مقاومة جيوش هذه الدول، وفعلا عندكم مشكلة معها، لماذا لا تصطدمون مع جيوشها وأساطيلها؟ لماذا تقتلون الناس في الشارع؟ لماذا تقتلون الناس في المسارح وفي الساحات العامة وفي الأسواق وفي محطات القطارات؟ الناس لا ناقة لهم ولا جمل في كل هذه الأوضاع السياسية. وفي الأعم الأغلب أكثر قتلتهم من أبناء جلدتهم من المسلمين. ما هي هذه مهزلة الإرهاب الأخواني؟ ما هي هذه مهزلة الإرهاب القطبي؟ يفتكون في أبناء جلدتهم. الآن هذه المجموعات الإرهابية التي نسمع أخبارها دائما تفتك بالمصريين، ما هم أبناء جلدتكم. على أي حال، أعود إلى رسالة التعاليم التي وجهها الإرهابي الكبير حسن البنا لمن؟ لأتباعه الإرهابيين في التنظيم السري، فقال لهم: أوجه هذه الكلمات الموجزة، وهي ليست دروسا تحفظ، هذه ما هي بدروس، لكنها تعليمات تنفذ. فحين جاء إلى أركان بيعته قال: أركان بيعتنا 10 فاحفظوها. أول ركن الفهم، أن توقن بأن فكرتنا ما هي بفكرة الإسلام، فكرته هو فكرة جماعة الإخوان المسلمين، أن توقن بأن فكرتنا إسلامية صميمة، وأن تفهم الإسلام كما نفهمه. ثم وضع هذا الفهم في أصول، في حدود هذه الأصول 20 الموجزة كل الإيجاز. هذه الأصول 20 كيف تعامل معها هؤلاء الصنميون الذين أنتجتهم ماكنة صناعة الموت على اختلاف مراتبهم من شيبهم وشبابهم، ممن يقال لهم علماء وممن لا علم لهم؟ ماذا فعلوا؟ يحدثنا محمد سليم العوى في كتابه المدارس الفكرية الإسلامية من الخوارج إلى الإخوان المسلمين، وهو منهم، محمد سليم العوى منهم، ما هو ببعيد عنهم. الشبكة العربية للأبحاث والنشر، وهذه الطبعة الأولى، بيروت 2016 ميلادي. صفحة 430، ماذا يكتب محمد سليم العوى؟ وقد شرحت الأصول 20 بين قوسين، وقد شرحت الأصول 20، لأنه هو وصفها بهذا الوصف بالأصول 20، لذلك وضعها بين قوسين، وإلا لقال وقد شرحت الأصول 20. على أي حال، وقد شرحت، مرادي أن حسن البنا وصفها بهذا الوصف بحسب سياق الكلام في كتابه الرسائل، وقد شرحت الأصول 20 شروحا كثيرة لعل أولها وأوجزها شرح الشيخ عبد المنعم تعيلب الذي نشر في الكويت دون ذكر ناشره أو تأريخه، ولعل أوسعها أوسع هذه الشروح للأصول العشرين، وكأنهم يشرحون سورة من القرآن الكريم. لعل أولها وأوجزها شرح الشيخ عبد المنعم تعيلب الذي نشر في الكويت دون ذكر ناشره أو تأريخه، ولعل أوسعها شرح الأخ الدكتور يوسف القرضاوي الذي صدر في عدة أجزاء عن مكتبة وهبة بالقاهرة بدءا من سنة 1991 تحت عنوان جامع هو نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام، وعنوان فرعي هو في ضوء شرح عملي مفصل للأصول العشرين للإمام الشهيد حسن البنا. وقد صدر من هذه السلسلة 9 أجزاء تضمنت شرح 19 أصلا، وشرحها أستاذنا الشيخ محمد الغزالي شرحا وسطا متقنا، نشر مرات عديدة تحت عنوان دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، وشرحها آخرون كثيرون من علماء الأخوان ودعاتهم. هذه السطور القلائل التي عبر عنها بالأصول العشرين هكذا شرحت بهذه الشروح المفصلة. لماذا؟ لأنهم يتعاملون مع حسن البنا على أنه إمام، على أنه مصدر للعلم. قد يرفضون كلامي هذا، ولكن عمليا هم هكذا يفعلون. وأيضا في صفحة 425 في نفس كتاب محمد سليم العوى تحت عنوان تراث البنا في كتاباته، وقد ترك حسن البنا تراثا كبيرا يعبر عن فكره الإسلامي. هذا التراث الكبير أين هو؟ هو سيتحدث. وحتى وقت قريب كان المعروف للناس من هذا التراث هو مذكرات الدعوة والداعية ومجموعة الرسائل، الكتابان اللذان نقلت عنهما كثيرا في هذه الحلقات. هذان هما الكتابان الأصليان لحسن البنا. بقيت هناك مقالات، مقالات صحف، مقالات الصحف في كثير من الأحيان تكون قيمتها محدودة في وقتها، أو رسائل أو خطابات توجه إلى مؤتمر معين، إلى مجموعة معينة، هذه قيمتها تكون محدودة إذا صدرت من أي إنسان عادي، ولكنهم لا يتعاملون مع حسن البنا هكذا. لذلك جمعوا له كل كلمة قالها، أكان فعلا قالها أم لم يكن قد قالها، جمعوا له كل كلام نسب إليه وجعلوه في عدة مجلدات. وقد ترك حسن البنا تراثا كبيرا يعبر عن فكره الإسلامي، وحتى وقت قريب كان المعروف للناس من هذا التراث هو مذكرات الدعوة والداعية ومجموعة الرسائل وبعض الكتابات القليلة المتناثرة هنا وهناك. لكن الإخوان المسلمين استجابوا لدعوة كثيرين إلى جمع تراث البنا كله ونشره وتيسيره للناس، فصدر عن دار الدعوة بالإسكندرية 6 مجلدات من هذا التراث، ثم عن دار الطباعة والنشر الإسلامية ومركز البصائر للدراسات والبحوث 9 مجلدات، فأصبح بين أيدي الدارسين 15 مجلدا تضم القسم الأكبر مما كتبه ونشره الأستاذ حسن البنا في أثناء حياته الدعوية القصيرة أمدا الممتدة إلى ما شاء الله أثرا ونفعا. هم يتعاملون مع كلماته، مع كتاباته، مع مقالاته، مع خطبه التي تكون محكومة بزمان معين، بمكان معين، بخصوصية حدث معين، لمجموعة معينة، وكأن النبي قال هذا الكلام ولا بد من حفظه وشرحه. وهذه المشكلة انتقلت أيضا إلى ساحة الثقافة الشيعية. حسن البنا جاء بإسلام جديد، هذا الإسلام الذي جاء به فصله وفقا لطموحاته ومراده وأهدافه الشخصية. لا شأن لي بالسنة وبأتباعه الذين يقدسونه، قد يرفضون كلامي هذا جملة وتفصيلا، هم أحرار فيما يعتقدون، وأنا لا أوجه خطابي إليهم، أوجه خطابي لأبنائي وبناتي من أشياع الحجة ابن الحسن الذين ينهلونهم ويتأثرون بما هو موجود في ساحة الثقافة الشيعية التي تلوثت ولطخت وتقذرت بكل هذا الفكر المنحرف عن محمد وآل محمد. مصيبتنا كبيرة وطامتنا عظيمة، ولكن مع من نتحدث وأصحاب القرار يطربهم هذا الوضع ويرقصون فرحا لأجله ويعظمون هذا الضلال ويدافعون عن أصحابه، وحين يرتفع صوت يشخص الحقيقة يبادرون إلى خنقه ويسارعون إلى تسميم آذان الشيعة ومنعها في أن يصل إليها هذا الصوت. لا أتحدث عن نفسي، إنني أتحدث عن ظاهرة قد أكون مصداقا لهذه الظاهرة. أنا أتحدث بشكل عام على طول الخط، سواء كنت أتحدث في هذه الموضوعات أم لم أتحدث، ولكن هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع في ساحتنا الشيعية. مشكلتنا تمتد امتدادا عميقا، مشكلتنا في الفهم. تلاحظون أن الأخوان المسلمين مشكلتهم في الفهم، فقد بايعوا هذا الإمام على أن يكون فهمهم كفهمه، والرجل فهم الدين بحسب ما يريد وأخذه من المصادر التي هي الأخرى فهمت الدين بحسب ما تريد. مثلما أسست السقيفة واقعا جديدا بعد النبي، واستمر هذا الواقع واستمرت التقلبات إلى أن جاء حسن البنا فأنشأ واقعا جديدا داخل ذلك الواقع. مشكلتنا نحن الواقع الأول أثر في الساحة الشيعية منذ زمان الشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا، ثم جاء هذا الواقع الثاني الذي أسسه حسن البنا فأثر في واقعنا الشيعي منذ الخمسينات، حيث أدخل مراجعنا الكرام، كبار مراجعنا، هذا الفكر الضال في ساحة الثقافة الشيعية. وها هو الأمر بين أيديكم، تتبع المنابر، تتبع الفضائيات، فإنها لا تخرج عن هذا الإطار الذي رسمه حسن البنا. الله غايتنا، والرسول قدوتنا، والقرآن شرعتنا، والجهاد سبيلنا، والشهادة أمنيتنا. الذين يتحدثون على المنابر حتى إن كانوا لا علاقة لهم لا بالجهاد ولا بالشهادة ولا بكل هذه الموضوعات، لكنهم مجبرون أن يتحدثوا بهذا اللسان، لأن الجمهور يريد ذلك. الجمهور ثقف ثقافة إخوانية قطبية، والذين يكتبون والذين يدرسون يتماشون مع الجمهور. مشكلة علماء السنة مع السلطة، لماذا؟ لأن مصدر معيشتهم من السلطة، من الحكومة. لذلك على طول التاريخ علماء الدين السنة يسيرون في ركاب السلطان، ودائما يوجهون الأمور، وتصدر الفتاوى وتصدر البيانات وتؤلف الكتب بحسب مذاق السلطان. مراجع الشيعة، علماء الشيعة يتماشون مع الجمهور، لأن الجمهور هو الذي يغدق عليهم بالأموال وليست السلطة. فلذلك لا بد من أمرين: أولا، لا بد من ترك الناس على جهلهم دون وعي، لئلا نفتح أعينهم على أمور قد تقود إلى أمور أخرى، وبالتالي يعود ذلك بالضرر على المؤسسة الدينية، خصوصا في الجانب المادي، فيبقون على تجهيلهم. والأمر الثاني، لابد للمؤسسة الدينية أن تخطب ود الجمهور من خلال المماشاة مع ما يريد الجمهور. ولربما من أوضح المصادق على ذلك خطباء المنبر الحسيني. خطباء المنبر الحسيني يعملون وفقا لمذاق المستمعين، مثل ما توجد برامج في الإذاعات ما يطلبه المستمعون، وفي المحطات التلفزيونية ما يطلبه المشاهدون، ومثلما يقول المصريون حينما يسألون وهم يؤدون مسرحيات معينة أو ينتجون أفلاما معينة ينتقدها النقاد، فيقولون الجمهور عاوز كده، الجمهور عاوز كده. هذا هو الواقع الموجود بين أيدينا. دققوا في الفضائيات، دققوا في المنابر، دققوا في المكتبات، الأحاديث لا تخرج عن هذا الإطار. الله غايتنا، وتلك معرفة أشعرية: من أراد الله بدأ بكم. البداية من محمد وآل محمد، ذلك كان في مرحلة التنزيل. في مرحلة التنزيل بدأ النبي بكلمة لا إله إلا الله فقط، حتى ما كان يذكر الشهادة الثانية، ما كان يذكر رسالته. بدأ أن قول لا إله إلا الله تفلح، من هنا بدأت الرسالة. بعد ذلك أضاف إليها الشهادة الثانية، ثم بدأ يهيئ الأمة شيئا فشيئا على الشهادة الثالثة، وأول تصريح كان حينما نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. راجعوا تاريخ الطبري وغير تاريخ الطبري في هذه الواقعة، وكيف أنه أعلن الشهادة الثالثة في مكة في بداية البعثة حين جمع بني هاشم وأولم لهم وليمة، والقصة مفصلة في مصادرها. وبدأ يؤكد هذا الأمر شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى الغدير، إلى بيعة الغدير، وهنا ثبت الأمر بشكل رسمي شرعي قانوني قطعي، والقضية واضحة ينكرها المخالفون لأهل البيت، لا شأن لنا بهم، مثلما نحن ننكر أوضاعهم هم ينكرون أوضاعنا، هم أحرار فيما يعتقدون ونحن أحرار فيما نعتقد، هذه قناعاتنا. عندنا معطيات وعندنا أدلة وعندنا متبنيات، على أساسها وصلنا إلى هذه النتائج، نحن لا نتحدث من فراغ. فمثلما نشأ واقع في زمن السقيفة وترك آثاره علينا، نشأ واقع جديد في سنة 1928 أنشأه حسن البنا ومن معه، واقع السقيفة أيضا أصحاب السقيفة أنشأوا هم ومن معه. هذا هو صحيح البخاري. صحيح البخاري دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلادي، وهنا في جزء واحد كبير، ربما في بعض الطبعات صحيح البخاري يطبع في عدة أجزاء، هذا في جزء كبير في مجلد واحد والكتابة مضغوطة. دار صادر، مرادي الكتابة مضغوطة، مضغوطة طباعة، وإلا لا يعني أن هناك نقص في النصوص. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 34 ورقم الحديث 114، وأنا أقرأ من الباب 40، باب كتابة العلم، من كتاب العلم، طبعات مختلفة، فأنا أذكر العناوين، من أراد أن يراجع النص يستطيع من خلال الفهرست بحسب العناوين التي أذكرها أن يجد الحديث في أي طبعة من طبعات صحيح البخاري. كتاب العلم الباب 40، باب كتابة العلم، الحديث 114. بسنده عن ابن عباس، هذا هو صحيح البخاري. نحن لا نقرأ من كتاب شيعي أو من كتاب سني تثار عليه الإشكالات، الأعم الأغلب من علماء السنة يعتبرون هذا الكتاب بمنزلة القرآن، بعد القرآن مباشرة. عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني. الحديث معروف، أنا ما آتي بشيء جديد، حديث رزية الخميس، لا أريد أن أناقش الموضوع نقاشا شيعيا تقليديا، اصبروا علي وستعرفون مقصدي وغايتي. ابن عباس ماذا يقول بحسب رواية صحيح البخاري؟ لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني بكتاب ماذا يفعل به؟ أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. أي أهمية لهذا الكتاب؟ هذه اللحظات الأخيرة من حياة رسول الله، والنبي يريد أن يكتب كتابا للأمة للصحابة لا يضلوا بعد هذا الكتاب. قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. هل أن عمر أكثر حكمة وأدق تشخيصا من رسول الله؟ وإن كان النبي في مرضه بعد أن سم، وهذا السم هو الذي سبب له هذا الوجع وأدى إلى استشهاده بعد ذلك صلى الله عليه وآله. النبي هو النبي، النبي هو النبي في حياته وفي موته. ألا نسلم على النبي في صلواتنا؟ السنة والشيعة كل الذين يتوجهون إلى القبلة يسلمون على النبي في صلواتهم، لأن النبي نبي، لأن النبي إمام، لأن النبي حي عالم مدرك، إن كان ذلك في حياته أو بعد وفاته بعد شهادته. فما الموت إلا نقلى من دار إلى دار، هكذا ثقفنا محمد صلى الله عليه وآله. ما الموت إلا نقلى من دار إلى دار، فما بالك بسيد الكائنات؟ إذا كان الموت بالنسبة لنا نقلى من دار إلى دار، فما بالك بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالنبي نبي في حياته وفي موته، والنبي نبي في صحته وفي مرضه، والنبي نبي في يقظته وفي منامه. ألا تحدثنا النصوص الشريفة من أن النبي يسمع ويشعر وهو في حال نومه؟ وهذا الأمر موجود حتى في كتب المخالفين لأهل البيت، أنا هنا لا أريد التفصيل كثيرا، ولكن النبي هنا في اللحظات الأخيرة، وهذا حديث عمر إن النبي غلبه الوجع، وإن كان في مصادر أخرى عمر ما قال هذه الكلمة، قال إن الرجل ليهجر، إنه يهذي. دعونا وهذا النص، إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، يعني هنا هو في غنى عن النبي، وعندنا كتاب الله حسبنا. هذا المنطق هو نفسه منطق حسن البنا حين سأله محمود عبد الحليم كما ذكر في كتابه أحداث صنعة التاريخ، وقرأت لكم الكلام، سأله أي التفاسير أفضل، فقال نصيحتي لك ألا تذهب إلى كتب التفسير، اعرف المعاني اللغوية للكلمات الغريبة عليك في القرآن وهي قليلة، وبعد ذلك أنت تدبر بنفسك. فإذا كان محمود عبد الحليم البنا يوجهه هذا التوجيه، قطعا هو من البداية سار في هذا الطريق، وإلا لو كان يجد تفسيرا أفضل من بقية التفاسير لأشار إليه. من هنا أخذ الشرط والعهد على مجموعة الإرهابيين في التنظيم السري التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بل هم جماعة المسلمين حقيقة، أما هذا التنظيم الأسري، تنظيم الأسر، هذا شيء علني، هذا لذر الرماد في العيون. التنظيم الحقيقي هو التنظيم الإرهابي لجماعة الإخوان المسلمين. أخذ عليهم عهدا قطعيا من أن فهمهم يكون كفهمه هو. قال عمر: إن النبي غلبه الوجع. تستطيعون أن تتخيلوا هذه الحالة؟ رسول الله في اللحظات الأخيرة من حياته ويقول لهم: أريد أن أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده لو تمسكتم به. وقد أخبرهم من أن الأمم السابقة بعد رحيل أنبيائها تفرقت وتمزقت، أخبرهم عن بني إسرائيل، أخبرهم عن النصارى من بعد عيسى، أخبرهم والقرآن أخبرنا عن تشتت الأمم وعن تمزقها. عمر قال هذا الكلام فاختلفوا الصحابة، قطعا هؤلاء الصحابة الكبار، النبي في المدينة والنبي في مرضه الذي استشهد فيه، قطعا أهم الصحابة كبار الصحابة هم الذين سيكونون موجودين عند النبي في مثل هذا الوقت الحرج. فاختلفوا وكثر اللغط، طردهم رسول الله، قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية، كل الرزية، ما حال بين رسول الله وبين كتابه. من الذي حال بين رسول الله وبين كتابه؟ الصحابة، الصحابة هم نفس الصحابة الذين أنشأوا السقيفة. هذا الحديث أتعلمون كم مرة ذكره البخاري في صحيحه؟ سأذكر لكم المواطن لهذا الحديث في صحيح البخاري، صفحة 541 من كتاب الجهاد والسير، الباب 176، رقم الحديث 3053، ذكر نفس الحديث مع بعض الإضافات عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس. وما يوم الخميس؟ هذا اليوم الذي جرت فيه هذه الحادثة التي عرفت برزية الخميس. يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى، بكى ابن عباس بحسب رواية صحيح البخاري، حتى خضب دمعه الحصباء، يعني حتى نزل على الأرض، نزل على الأرض وبللها. فقال: اشتد برسول الله وجعه يوم الخميس، فقال: ائتوني بكتاب، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا. من هم الذين تنازعوا؟ الصحابة. لم يتنازع الهاشميون، الصحابة الذين تنازعوا. فتنازعوا: ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: هجر رسول الله. هذه القولة قولة عمر، ولكن البخاري معروف بالتدليس. على أي حال، لا شأن لنا بهذا الموضوع. بالنتيجة الصحابة، هؤلاء كبار الصحابة، قالوا: هجر رسول الله. هجر يعني هذا أخذ يهدي، يعني هو يقول شيئا لا يدري ماذا يقول. فقالوا هجر رسول الله. قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. قال دعوني، هناك تخفيف في العبارات، النبي طردهم قال قوموا عني، في نصوص عديدة موجودة هنا وفي مصادر أخرى. النبي يهجر، النبي يهدي. هذا الحديث جاء أيضا، نفس الحديث، صفحة 563، كتاب الجزية والموادعة، باب رقم 6، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، رقم الحديث 3168. ما عندي وقت أقرأ لكم النصوص، ولكن نفس المضمون. أيضا في صفحة 777، كتاب المغازي، باب 85، باب مرض النبي ووفاته، رقم الحديث 4431، ورقم الحديث 4432. قوموا، طردهم النبي صلى الله عليه وآله، دعوني ذروني. صفحة 1031، كتاب المرضى والطب، الباب 17، باب قول المريض قوموا عني، رقم الحديث 5669، نفس المضمون نفس الحديث، ربما يختلف بلفظة هنا أو هناك. الصفحة 1298، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب 26، باب كراهية الخلاف، رقم الحديث 7366. هذه مواطن ذكر هذا الحديث في صحيح البخاري، يعني أن البخاري لم يذكر الحديث مرة واحدة بلفظ واحد، وهذا الحال نفسه في صحيح مسلم. هذا أيضا صحيح مسلم، دار صادر، بيروت لبنان، وهذه الطبعة الأولى 2004 ميلادي، وأيضا هذا الكتاب في مجلد واحد، ربما مطبوع في عدة أجزاء، لذلك سأذكر العناوين. وعلى سبيل المثال صفحة 619، صفحة 619، كتاب الوصية، وهذا الباب هو الباب الخامس، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، رقم الحديث 4248، رقم الحديث أيضا 4249، رقم الحديث أيضا 4250. نفس الكلام يقولون عن رسول الله إنه يهجر. هذا الحديث موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، النبي في آخر لحظات حياته، هذه هي الساعات الأخيرة، هذه هي الأيام الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله، والأمم السابقة جرى ما جرى فيها، والنبي أخبر هذه الأمة بأنه ما جرى في تلك الأمم سيجري في هذه الأمة، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. باعا بباع وذراعا بذراع، كل هذه المعاني بينها رسول الله للأمة، والصحابة طالما سمعوا هذه المضامين منه المفروض هم الذين يطالبون رسول الله. الآن القضية بالعكس، رسول الله هو الذي يطالبهم أن يكتب لهم كتابا. القضية ليست في أن النبي يحصل على ورقة يكتب عليها، النبي بإمكانه أن يهيئ هذا الأمر، أمير المؤمنين كان موجودا، ولكن النبي أراد أن يتفحص عن استعداد الصحابة، هل عندهم استعداد أن يلتزموا بما سيكتبه؟ فما وجد عندهم هذا الاستعداد، وإلا بإمكانه أن يقول لأمير المؤمنين أن هيئ لي ورقا وقلما، أن هيئ لي شيئا أكتب عليه قبل أن يأتوا الصحابة أو حتى بعد إتيانهم، أن يطلب من أمير المؤمنين أن اجلب لي شيئا أكتب عليه. لكن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يمتحن استعداد الصحابة فبدأهم بالموضوع وكان الذي كان. قطعا عندنا من الوقائع الصحابة كانوا قد بيتوا النية على هذا الأمر. قضية الصحيفة لا أريد أن أناقش هذا الموضوع الآن، ولكنني سأتعامل مع النص كما هو بسذاجة وبساطة. النبي طلب كتابا، الصحابة رفضوا وقالوا بأنه يهذي، ونحن عندنا كتاب الله ولا حاجة لنا بما سيكتبه رسول الله. ماذا فعل النبي؟ طردهم، قال قوموا عني لا تتنازعوا عندي، قوموا عني، طردهم النبي. هذه الصورة هي الصورة الواضحة، لا نريد أن نبحث عن كواليس الوقائع وما وراء الكواليس وعن نوايا الأصحاب التي يمكن أن نتلمسها من خلال النصوص، نحن لا نعلم نوايا الناس مثلما الآخرون لا يعلمون نوايانا، نحن لا نعلم نوايا الآخرين إن كانوا من الأموات أو الأحياء، ولكن هناك حقائق ونصوص وهناك أقوال وأفعال تتواتر من نفس الشخص ومن نفس المجموعة، وكلها تشير إلى حقيقة واحدة، نستطيع أن نستكشف جانبا من نواياهم، وفي بعض الأحيان يمكن أن نستكشف كل نواياهم بحسب المعطيات المتوفرة. نحن والواقع الذي بين أيدينا، هذه الأحاديث أحاديث رزية الخميس، الصحابة عند رسول الله، النبي يطلب كتابا، الصحابة يسيئون الأدب مع رسول الله، قولهم أيا كان القائل من أن النبي يهجر، هذا أولا يكشف عن عدم صحة عقيدتهم بالنبي، لو كانت عقيدتهم صحيحة لما اعتقدوا أن النبي يهدي، وهذا يكشف عن جهلهم، لا نريد أن نسيء الظن بهم، وإلا يمكن أن نقول إن هذا يكشف عن مخطط مبيت، وهذا المخطط المبيت ظهرت صورته واضحة في السقيفة. لا نريد أن نناقش الأمر بهذه الطريقة، ولكن نقول كبار الصحابة عقيدتهم سيئة بالنبي، ما هي سليمة، فهذا يدل على جهلهم فضلا عن عدم لياقتهم الأدبية. ما هكذا يخاطب رسول الله، فضلا عن عدم التواصل العاطفي الذي يتناسب مع حال النبي وهو في وجعه. ما يرقعه بعض علماء السنة من أن عمر قال هذا أو الصحابة قالوا هذا إشفاقا على رسول الله، الإشفاق على رسول الله أن يسيء الأدب مع رسول الله أو أن يستجيب لطلبه، ولو كان هذا إشفاقا النبي ما كان يعلم هذا إشفاق أو ليس بإشفاق؟ إذا كان إشفاقا لماذا طردهم؟ ما هذا ترقيع؟ نحن لا نريد هنا أن نناقش كل صغيرة وكبيرة. الجهة التي أريد أن أذهب إليها، هؤلاء الصحابة مع حسن ظننا بهم، لكن هذا الموقف يكشف عن عدم اعتقاد صحيح بنبوة النبي، فهم وصفوه بأنه يهجر، وحتى حين قالوا غلبه الوجع، يعني أن الوجع يؤثر على عقله وبالتالي يؤثر على نبوته، حتى إذا أردنا أن نحذف كلمة يهجر وهي موجودة في البخاري ومسلم، لو أردنا أن نحذفها ونقول قالوا غلب عليه الوجع، يعني أن الوجع يؤثر في عقله، كيف هي النبوة؟ النبوة لا يمكن أن تكون بهذه الهيئة وبهذه الصورة. النبوة حال تواصل مطلق، إن هو إلا وحي يوحى، كل ما عنده إن كان بعنوان القرآن أو كان بعنوان كلامه وحديثه، ما ينطق عن الهوى، لا يمكن أن ينطق عن الهوى في أي حال من أحواله، هذه هي النبوة. وإلا ما الفارق بين النبي وغيره؟ هو لا ينطق عن الهوى في أي حال من أحواله. هذا يدل على أن عقيدتهم ليست صحيحة بسبب جهلهم، ويدل أيضا على أنهم لا معرفة لهم بالقرآن، فدعواهم حسبنا كتاب الله دعوة ليست صحيحة، دعوة مبنية على الجهل المركب. لو كان لهم علم بالقرآن لعرفوا أن القرآن يتحدث عن رسول الله وأنه لا ينطق عن الهوى. هذا حال هذه المجموعة، وهم كبار الصحابة، يسيئون الأدب مع رسول الله في أحرج لحظات حياته. هذا لا يصح من أي أحد في زيارة أي مريض، فكيف والكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يعني أنت تذهب إلى زيارة مريض ثم تسيء الأدب، لماذا ذهبت إلى زيارته؟ فإنك قد أسأت، لو لم تذهب لكان خيرا. إساءة أدب، قلة علم، سوء في الاعتقاد، ومن هنا طردهم رسول الله. هؤلاء الصحابة وهؤلاء كبار الصحابة بغض النظر عن الأسماء، أنا أسألكم لو أن مجموعة من الناس بهذا الوصف بهذا الحال، هل يستطيع إنسان أن يثق بهم في أن يقودوا أمة؟ تستطيعون أن تثقوا بمجموعة من هذا النوع؟ أنا آتيكم بمثال، لو أن رجلا ثريا صاحب شركات صاحب أموال، وعند أحد منكم اتفاق مالي، وهذا الاتفاق المالي فيما بين هذا الشخص وبين هذا الرجل الثري، لا يعرفه إلا صاحب الأموال وهذا الرجل الذي اتفق معه، ومات هذا الرجل وأراد هذا الرجل الثاني الذي اتفق مع صاحب الشركات أن يعطي لورثته وأن يعطي الحقوق وأن يعيدها لصاحب الشركة، وكان ذلك الميت عنده مجموعة من الأولاد، فلما جاء يسأل سمع حديثا وتأكد من أن أولاده أساءوا الأدب معه عند الموت، فقط هناك واحد من ولده هذا الذي لم يسئ الأدب، وإلا البقية أساء الأدب معه حينما تحدث عن شركاته قالوا هذا الرجل يهذي ونحن لا نأخذ بكلامه، ودخلوا في خصومة ونزاع فيما بينهم على تقسيم هذه الشركات، فغضب أبوهم منهم فطردهم. أنتم تعطون الأموال وتتفاهمون مع هؤلاء الذين تخاصموا عند أبيهم وطردهم أبوهم، أم مع ذلك الولد الذي لم يدخل في هذا النزاع واحترم أباه؟ ماذا تقولون أنتم في هذا النزاع؟ هل كان علي مشتركا فيه؟ والله لو كان علي مشتركا فيه لوضعوه في أول العناوين، فعلي لا يمكن أن يصدر منه هذا. لماذا حينما تكون الأمور بعيدة عن الدين تكون الأمور دنيوية تتحرك العقول بشكل سليم؟ لماذا؟ مثل هذا المثال، وأعتقد أن هذا المثال ينطبق على جميعنا، لكن لماذا حينما تكون الأمور في ساحة الدين يتجمد العقل؟ هذا يدلك على أن الفهم فهم خاطئ. نفس هذه القضية، على أن الأمة جمدت فهمها وفقا لفهم مجموعة أخرى، ولذلك السقيفة صنعت واقعا جديدا. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. لو لم يكن الصحابة الذين كانوا حضورا عند رسول الله في مرضه وفي أيامه الأخيرة، لو لم يكونوا قد أساءوا الأدب، قد أساءوا الأدب على المستوى العقائدي حين وصفوا النبي بأنه يهذي، بأنه يهجر، وقد أساءوا الأدب على المستوى الاجتماعي، هم في زيارة مريض، وقد أساءوا الأدب كذلك على المستوى الأخلاقي في التعامل مع رسول الله. هناك إساءة أدب عقائدية كشفت عن جهلهم بالعقيدة الصحيحة، بحيث اعتقدوا أن النبي يهجر، وكشفت عن جهلهم بكتاب الله الذي ينزه النبي عن الهوى مطلقا في جميع حالاته، فهو لا ينطق عن الهوى مطلقا في كل الحالات، لا في يقظته ولا في منامه ولا في سفره ولا في حضره ولا في قيامه ولا في قعوده ولا في غضبه، لأنه إذا ما غضب فإن غضبه معصوم، إنما يغضب في المواطن التي لا بد أن يغضب فيها، لا في غضبه ولا في رضاه ولا في صحته ولا في مرضه، في كل أحواله هو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله. فهناك جهل بحقائق القرآن وجهل بالعقيدة الصحيحة، ولذلك قالوا إن النبي يهجر، وسوء أدب على المستوى الاجتماعي في زيارة مريض، وسوء أدب على المستوى الأخلاقي في التعامل مع نبيهم صلى الله عليه وآله وفي أيامه الأخيرة، فلذلك طردهم رسول الله، قال قوموا عني اخرجوا. لا يصح لكم أن تتنازعوا بين يدي، اخرجوا، يعني بعبارة أخرى أنتم لا تعرفون اللياقة ولا تعرفون الآداب ولا تعرفون الأعراف ولا تعرفون كيف تتعاملون معي بعد كل هذه الفترة الزمنية الطويلة. وهؤلاء الكثير منهم من المهاجرين، من الذين دخلوا الإسلام حينما كان النبي صلى الله عليه وآله في مكة قبل الهجرة، فهم صاحبوا النبي لفترة زمنية طويلة، ومع ذلك هذا حالهم. الذي يعرف حقائق القرآن وتفاصيل سيرة النبي صلى الله عليه وآله لا يعجب من ذلك. هؤلاء هم نفس هؤلاء الصحابة، لقد أساءوا الأدب مع رسول الله قبل هذه الواقعة، والقرآن تحدث عن هذا في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الآيات هنا تتحدث عن نقص في عقولهم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، هؤلاء المؤدبون، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. غير المؤدبين لا تنطبق عليهم هذه الأوصاف، وهؤلاء من كبار الصحابة. هذا الخطاب في سورة الحجرات، هذا الخطاب الذي يهدد فيه الباري سبحانه وتعالى الصحابة أن تحبط أعمالكم، هذه الخطابات الشديدة وهذا النهي الشديد لأي شيء، عن أمر جميل، والكلام هنا عن أسلوب المعاملة والخطاب مع رسول الله، يعني في دائرة الأدب. القرآن هنا ينهاهم عن سوء الأدب، وإلا ما معنى هذا النهي؟ يعني أن الصحابة يعانون من سوء الأدب وهذه السورة تنهاهم عن ذلك. بغض النظر عن الأسماء، نحن نتحدث عن الصحابة الذين كانوا يعيشون في المدينة والذين هم دائما على تواصل مع رسول الله، هم كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، بغض النظر عن الأسماء، وإن كانت الأسماء وردت في الروايات. هذا هو صحيح البخاري، أنا أقرأ من صحيح البخاري صفحة 881 بحسب طبعة دار صادر التي بين يدي، وهذا الباب والكتاب كتاب تفسير القرآن، الباب الأول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. بسنده رقم الحديث 4845، بسنده عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، يشير بالخيرين، هذا كلام ابن أبي مليكة، وصف الصحابيين بالخيرين. عن ابن أبي مليكة، إنما أقول هذا الكلام لئلا يحدث اشتباه فيتصور المتلقي من أنني أقرأ حديثا عن رسول الله. عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، من هما؟ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، رفعا أصواتهما عند النبي. الآيات متوجهة إليهما، البخاري يورد هذه الأحاديث في معنى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي في كتاب تفسير القرآن من صحيح البخاري. ماذا جاء في سورة الحجرات؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، يعني يرفعون أصواتهم، أكثرهم لا يعقلون، إلى بقية الآيات. فماذا يقول ابن أبي مليكة؟ كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه. نافع هو نافع بن عمر الذي يروي عن ابن أبي مليكة. فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، قال ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم الآية. قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه، لماذا لم يفعل هذا عندما زار النبي وهو في مرضه الذي استشهد فيه؟ لماذا لم يفعل؟ هذا كلام ليس صحيحا من ابن الزبير. قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله، يعني يسمع رسول الله صوته بعد هذه الآية حتى يستفهمه، حتى يستفهمه يعني حتى يقول يا رسول الله أتأذن لي بالحديث بالكلام، وبعد ذلك يتكلم. قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه. ويمكن أن يكون للكلام معنى آخر. هذا كلام ابن الزبير. الوقائع الموجودة في صحيح البخاري من أن عمر هو الذي قال عن النبي غلبه الوجع، وفي كتب ومصادر أخرى هو الذي قال إن الرجل لا يهجر. وبالنتيجة ليس مهما أقالها عمر أم لم يقلها، بالنتيجة الصحابة قالوا هذا بحسب الروايات الموجودة. إذن القرآن نهى الصحابة بغض النظر عن أن هذا النهي موجه لأبي بكر أو عمر، هو نهي للصحابة عموما. فالصحابة وخصوصا كبراؤهم كانوا يسيئون الأدب بين يدي رسول الله، والدليل سورة الحجرات. ولو لم تكن هذه القضية مستمرة ومتكررة لما نزلت سورة بخصوصها، لو كانت قضية عابرة لما نزلت سورة بخصوصها، ولكن لأن هذه القضية كانت مستمرة على طول الخط، بل أكثر من ذلك القضية قد تتجاوز إلى الفعل في إساءة الأدب. في نفس صحيح البخاري، أنا ما قرأت لكم حديثا من خارج صحيح البخاري، هذا هو كتاب الجنائز صفحة 224 الباب 22، باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. حدثني نافع عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عبد الله بن أبي لما توفي، وهو معروف عبد الله بن أبي هو من زعماء المنافقين، لما توفي جاء ابنه إلى النبي فقال يا رسول الله، وابنه من المسلمين الصادقين، كان مع رسول الله، كان صادقا ليس منافقا، ولكن أبوه عبد الله بن أبي كان من رؤوس المنافقين، أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه. لماذا أراد؟ ربما أراد التبرك، وربما أراد أن يكسب أباه سمعة حسنة بعد موته، لأن سمعته في وسط المسلمين كان سيئة. بالنتيجة طلب من رسول الله قميصا، أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي قميصه، فقال آذني أصلي عليه، آذني يعني أخبرني متى تريدني أن أصلي عليه، أعطني خبر وأنا سآتي للصلاة. فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه، النبي هو يريد أن يصلي على عبد الله بن أبي، هو النبي، ما الذي حدث؟ جذبه عمر، الجذب هو السحب. روايات البخاري فيها تدليس، فيها تقطيع. في الكتب الأخرى جذبه، جذب النبي من ثوبه، في الروايات حتى ترك أثرا في رقبته من شدة الجذب. هنا المقطع حذفه البخاري. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه، فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال النبي أنا بين خيرتين، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه إلى آخر الرواية. مرادي أن عمر جذب رسول الله بهذه الطريقة. أهذا الفعل فيه أدب أو فيه سوء أدب؟ ماذا تقولون؟ الروايات موجودة في صحيح البخاري، أنا ما قرأت من كتاب شيعي ولا قرأت من كتاب غير صحيح البخاري. القرآن هنا ينهى الصحابة عن سوء الأدب، والنبي طرد الصحابة بسبب سوء أدبهم في محضر النبي في اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وآله. بعد هذه الحادثة النبي لم يجتمع بالصحابة، طردهم. متى سيجتمع بالصحابة؟ سيجتمع بالصحابة عند الحوض، عند حوض الكوثر. البخاري أيضا يحدثنا عن حوض الكوثر. باب في الحوض، صفحة 1165، كتاب الرقاق، رقم الباب 53، روايات كثيرة. أنا أقرأ عليكم رواية واحدة، ما عندي وقت، وإلا روايات كثيرة. 1167 الصفحة ورقم الحديث 6587، بسنده عن أبي هريرة عن النبي، بين أنا قائم، أين؟ عند الحوض في يوم القيامة. بين أنا قائم إذا زمرة، مجموعة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، تعالوا، إلى أين أنتم ذاهبون؟ فقلت أين؟ قال إلى النار والله، ويتحدث عن صحابته. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. رجوعهم القهقرة، هل رجعوا إلى الجاهلية يعبدون الأصنام؟ أبدا، رجوعهم القهقرة إلى مرحلة التنزيل التي كانت قبل بيعة الغدير، فهم بعد بيعة الغدير انتقلوا إلى مرحلة التأويل. إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. فماذا يقول رسول الله؟ فلا أراه يخلص منهم، من الصحابة، إلا مثل همل النعم. همل النعم، النعم الضائعة في الصحراء. الرجل يكون عنده 1000 بعير، ربما في سنوات يضيع منها بعير واحد. إشارة إلى قلة عدد الناجين من صحابة النبي، فهم قد رجعوا القهقرة. إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. هذه أحاديث عديدة هنا في هذا الباب، ونفس الشيء في صحيح مسلم. في صحيح مسلم صفحة 872 بحسب الطبعة، طبعة دار صادر، كتاب الفضائل الباب 9، باب إثبات حوض نبينا وصفاته، والأحاديث كثيرة، 5990 مثلا، 5993، 5994، 5995. فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا. وهذا الكلام وهذا المضمون يتردد أيضا في الحديث 5999 رقم الصفحة 847، في صفحة 875 رقم الحديث 6014 عن أنس ابن مالك أن النبي قال: ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني ما استطاعوا أن يقتربوا، فلأقولن أي رب أصيحابي أصيحابي. هذه عبارة أصيحابي تشير إلى أنهم كانوا قريبين جدا منه، قريبين جدا منه يعني في المعايشة، في التواصل، في المعاشرة، في الرفقة. فأقول أي ربي أصيحابي أصيحابي، فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الأحاديث موجودة في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري واضحة جدا، من أن أكثر الصحابة سيذهبون إلى النار. الروايات هكذا تقول، ما أنا الذي أقول، رواية البخاري صريحة أنه لا ينجو منهم إلا مثل همل النعم. كم يضيع من النعم في الصحراء؟ همل النعم هي الحيوانات الضائعة، من الأغنام، من الخيول، من الجمال، كم يضيع من هذه الحيوانات؟ نسبة قليلة جدا. بالنتيجة العدد الأكبر من الصحابة بحسب هذه الروايات ذاهبون إلى النار. هذه الروايات هكذا تقول، ما أنا الذي أقول. علينا أن نفهم الأحاديث في سياقها الصحيح، لا أن يفهمنا الآخرون ويصنعون لنا فهما بحسب ما هم يريدون. ما هي هذه المشكلة التي حدثت في المسلمين؟ هي حدثت في جماعة الإخوان المسلمين. هذه الأحاديث واضحة، لا تحتاج إلى شرح طويل، ولكنها كيف تفهم؟ أحاديث رزية الخميس يقولون إن عمر وإن الصحابة فعلوا ذلك إشفاقا على النبي، ولذلك لأن النبي عاملهم أيضا بالإشفاق فطردهم. هل من المنطق هذا أن الصحابة يشفقون على النبي والنبي يطردهم؟ أي نبي هذا؟ ما هذا عذر أتعس من الفعل. وحتى هذه الروايات، روايات الحوض، ماذا يقولون؟ يقولون روايات الحوض هذه تتحدث عن المبتدعة من الرافضة وغيرهم. ما هو يقول أصيحابي أصيحابي، فهل الرافضة في نظركم يا أبناء السنة يقول عنهم رسول الله أصيحابي أصيحابي؟ أنتم تقرؤون هذه الأحاديث وتمرون عليها، لا شأن لي بكم، أنا أخاطب أبنائي وبناتي من شيعة الحجة ابن الحسن. القوم يقرؤون هذه الأحاديث، إما يقرؤونها ويغلقون عقولهم فلا يفهمونها، فقط يثبتون أن النبي عنده حوض هو حوض الكوثر، ويعبرون ويتركون بقية التفاصيل، أو أنهم يأخذون الفهم من جهة تريد أن تفهمهم بحسب ما هي تريد. القضية هي هي في جماعة حسن البنا. يبدو أننا اقتربنا من وقت الأذان، وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشراف. نذهب إلى فاصل الأذان، وبعد الفاصل نلتقي مجددا. حياكم الله. قبل فاصل الأذان، أعني أذان العشاءين حسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف، كان حديثي في أجواء صحابة النبي صلى الله عليه وآله. فالصحابة أساءوا الأدب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ويبدو أن ذلك كان متكررا وكثيرا جدا، لذا نزلت سورة الحجرات وهي تصدع بين أظهرنا إلى هذه اللحظة، تتحدث عن سوء أدب الصحابة فيما بينهم، كما في الحادثة التي رواها البخاري في تفسير الآية أنه لا ترفعوا أصواتكم، في النزاع الذي نشب بين أبي بكر وعمر حتى قال ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلكا بسبب ذلك النزاع فيما بين أبي بكر وبين عمر في مسألة تنصيب أمير أو زعيم أو عامل على بني تميم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله قد سألهم ذلك ولا علاقة لهم بالموضوع، ولكن جرى الذي جرى. وبغض النظر عن الأسماء، فسورة الحجرات تحدثنا عن سوء أدب كان يصدر من الصحابة، والسورة هددتهم بأن تحبط أعمالهم، ووصفتهم بأنهم لا يعقلون، بأن أكثرهم لا يعقلون، وتحدثت عن المؤدبين من الصحابة أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للإيمان، وهذا يعني أن غير المؤدبين لم تمتحن قلوبهم للإيمان، والذي لا يمتحن قلبه للإيمان ما هو بمؤمن. نفس السورة تحدثت عن إسلام وعن إيمان. أنا هنا لا أريد الحديث عن سورة الحجرات بكل تفاصيلها، ولكن نفس السورة إذا ما ذهبنا إلى سورة الحجرات في الآية الرابعة بعد العاشرة، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يعني ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. فهناك إسلام وإيمان، فهؤلاء غير المؤدبين مع رسول الله لم يكونوا من الذين امتحن الله قلبهم قلوبهم للإيمان، فهم من المسلمين ما هم من المؤمنين. على أي حال، أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل سورة الحجرات، ولكن بالمجمل سورة الحجرات حدثتنا عن أن الصحابة كانوا يسيئون الأدب مع رسول الله، ولو لم يكن هذا الأمر متكررا ومن الكبار، لأن الذين يلازمون رسول الله دائما هم كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، لو لم يكن هذا الأمر صادرا منهم بكثرة وكان عادة لهم أن يسيئوا الأدب مع النبي لما نزلت هذه السورة. وحتى إذا أردنا أن نعرض عن هذا المضمون ما فعلوه عند النبي فيما سماها ابن عباس برزية يوم الخميس من اعتداء ومن سوء أدب على مقام النبي وبين يدي رسول الله، لهو أدل دليل على أنهم كانوا على هذه الشاكلة على طول الخط حتى في الساعات الحرجة. ولذلك طردهم رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أقول مع أنني أعطيهم العذر لجهلهم ولبداوتهم ولعدم معرفتهم باللياقة الأدبية، يمكن لهذا أسباب، لكنني أقول مجموعة مثل هذه المجموعة هل تكون لائقة أن تكون مصدرا للدين وأن تكون مصدرا للحضارة الإنسانية؟ أبدا، لا يمكن أن يكون ذلك. لما اجتمعوا في السقيفة أساءوا الأدب بعضهم إلى البعض الآخر، هم نفس الصحابة، فإذا كانوا يسيئون الأدب مع رسول الله وكانوا يسيئون الأدب بعضهم مع البعض الآخر، كيف يكونون قدوة لغيرهم؟ يا جماعة، الذين يصنمون الصحابة المخالفون لأهل البيت يقولون من أن الصحابة هم أفضل الأجيال، هم أفضل الناس عبر التاريخ، ولم يأتي جيل كجيل الصحابة، هكذا يقولون. يا جماعة، الآن انظروا إلى دول العالم وانظروا إلى اللياقة الأدبية وإلى الأتكيت الدبلوماسي فيما بين الأحزاب التي تدخل الانتخابات، انظروا الآن إلى الأوضاع كيف تكون. إذا كانت ديانة الإسلام هي الديانة الخاتمة، يعني أنها تكون في أرقى درجات التحضر، أين هذا التحضر؟ التحضر الآن موجود عند الغرب الكافر، التحضر عند الصحابة أين هو؟ هذا هو تأريخ الطبري، دار صادر بيروت، هذا الجزء الثاني، هذه الطبعة الثانية، 2005 ميلادي، صفحة 516، والحديث هنا عن أجواء السقيفة، سقيفة بني ساعدة. أخذ لكم هذه اللقطة، فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر. متى؟ حين دخلت قبيلة بدوية. لذلك عمر ماذا يقول؟ فكان عمر يقول: ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر. قبيلة أسلم قبيلة بدوية كانت تقطن في صحراء المدينة، ويبدو أن اتفاقا فيما بينهم وبين الصحابة الذين أقاموا السقيفة أن تعالوا في الوقت الفلاني فإن البيعة ستعقد. وهناك برنامج مرتب ذكر في الكتب وذكر في رواياتنا، وحتى أنهم ضربوا الناس على البيعة كي يبايعوا، هذا مذكور في رواياتنا. أنا الآن لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، أخذ هذه اللقطة من تأريخ الطبري وهو أيضا مدلس يقطع الأحداث يقطع الروايات. فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر، وكادوا يطؤون سعد بن عبادة. لماذا؟ لأن سعدا رفض أن يبايع أبا بكر، فإن سعدا قال إنا قد بايعنا عليا، فإن لم ترضوا ببيعة علي فإن الإمارة تكون فينا، فهذه مدينتنا وهذه أرضنا، فأراد الخلافة والإمارة له. توجد تفاصيل لا شأن لي بها، لكن الخلاصة أن سعدا بن عبادة رفض أن يبايع أبا بكر، ودخلت أسلم البدوية، ويبدو من خلال الصورة أنهم دخلوا بنحو همجي بحيث داسوا على الرجل. الرجل كان مريضا فكان منطرحا، سعد بن عبادة. فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر، وكادوا يطؤون سعد بن عبادة. وسعد بن عبادة هو شيخ الأنصار. فقال ناس من أصحاب سعد: اتقوا سعدا لا تطؤوه، انتبهوا، هذا شيخنا. فقال عمر: اقتلوه، قتله الله، اقتلوه، دوسوه. ثم قام على رأسه، عمر قام على رأس سعد بن عبادة، فقال: لقد هممت أن أطأك حتى تندر عضدك. فأخذ سعد بلحية عمر فقال: والله لو حصصت منه شعرة، أزلت منه شعرة، ما رجعت وفي فيك واضحة. في فيك، في فمك واضحة، الأسنان الواضحة هي الأسنان التي حينما يفتح الإنسان فمه تبدو واضحة للجميع، الأسنان التي تقع في مقدمة الفك. والله لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة. فقال أبو بكر: مهلا يا عمر، الرفق ها هنا أبلغ. فأعرض عنه عمر. هذا أسلوب التفاهم فيما بين الصحابة من المهاجرين والأنصار. سعد بن عبادة من كبار الأنصار، عمر بن الخطاب من كبار المهاجرين. هذا هو أسلوب التفاهم. هل هذا هو الأسلوب الحضاري الذي يريد الصحابة أن ينقلوه إلينا كي نتأسى بهم؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذه أسئلة تطرح وتطرح نفسها بنفسها. فنحن نشاهد القرآن في سورة الحجرات يشدد عليهم في سوء أدبهم مع رسول الله. نأتي إلى البخاري وإلى مسلم في رزية الخميس وكيف أساءوا الأدب مع رسول الله. وفي أعناقهم، في أعناقهم مسؤولية كبيرة هؤلاء الصحابة، الصحابة الذين منعوا رسول الله من كتابة كتاب الهداية بحيث أن الأمة لا تضل بعد هذا الكتاب. هؤلاء في أعناقهم كل الضلال الذي أصاب الأمة. ولذلك هذه الروايات الموجودة عندنا، الروايات الشيعية التي تقول: ما من محجمة دم أهريقت في الإسلام، ولا أعراض هتكت، ولا بيوت هدمت، إلا وفي أعناق الصحابة الأوائل. لماذا؟ لأنهم هم الذين منعوا النبي من أن يكتب الكتاب العاصم للأمة، فبالتالي هذه تكون في أعناقهم، هذا شيء طبيعي. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهم سنوا سنة سيئة أن منعوا رسول الله أن يكتب الكتاب العاصم. وهذه أفعالهم فيما بينهم. وأحاديث الحوض تحدثنا من أنهم رجعوا القهقرة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثرهم ذاهبون إلى النار. حتى لو أردنا أن نعطي لهم عذرا من أنهم كانوا مرتبكين بسبب أن النبي سيفارق الدنيا، هم عقدوا السقيفة قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن رسول الله سيفارق هذه الحياة، فهم مهتمون لأمر الإسلام والمسلمين، وهذا التخاصم كان ارتباكا بسبب ضغط الظروف. هذا جيد، صار أبو بكر خليفة ثم صار عمر، وتم اغتيال عمر بن الخطاب ونصب الشورى، الشورى العمرية من نفس الكتاب صفحة 750. الآن المجلس محدود، إذا كانت سقيفة بني ساعدة دخلت قبيلة أسلم البدوية والناس والأوضاع حساسة، الآن في الشورى العمرية المجموعة محدودة جدا. نقرأ: وقال لصهيب، عمر قال لصهيب: صلي بالناس 3 أيام وأدخل عليا وعثمان والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وطلحة، ما هؤلاء من العشرة المبشرة كما في أحاديث المخالفين لأهل البيت. وقال لصهيب: صلي بالناس 3 أيام وأدخل عليا وعثمان والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدم، يبدو كان مسافرا، وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الأمر، وقم على رؤوسهم، فإن اجتمع 5 ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه، فاضرب رأسه. لماذا؟ ما هم هؤلاء من العشرة المبشرة، هؤلاء كبار الصحابة، نحن الآن في وقت آخر، نحن الآن في سنة 23 للهجرة، مر زمن طويل على سقيفة بني ساعدة، المفروض الأمور تغيرت تطورت، ها هي ترجع إلى الوراء. أليس هذا نكوص إلى الوراء؟ الخصام الذي كان موجودا في سقيفة بني ساعدة فيما بين عمر وسعد بن عبادة كان أهون من هذا الكلام. وقم على رؤوسهم، فإن اجتمع 5 ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف، وإن اتفق 4 فرضوا رجلا منهم وأبى 2 فاضرب رؤوسهما، فإن رضي 3 رجلا منهم و3 رجلا منهم فحكموا عبد الله بن عمر، فأي الفريقين حكم له، يعني وافقهم عبد الله بن عمر، فليختاروا رجلا منهم، فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس. هذه شورى؟ أية شورى هذه؟ هذه تسمى شورى؟ أية شورى؟ أولا انتخب أفرادا قلائل ثم سلط على رؤوسهم السيوف، هي هذه الشورى؟ هذه ثقافة الصحابة؟ ماذا تقولون أنتم؟ أنا قرأت عليكم الأحاديث من صحيح البخاري وصحيح مسلم ومن تأريخ الطبري من أهم كتب تأريخ السنة، وإذا كانوا يقولون من أن روايات الطبري مدخولة ليست صحيحة، ما هي الأحاديث التي قرأتها التي تتحدث عن حالة العنف تصدق هذه المعاني. إذا كان عمر يجذب رسول الله من قميصه، وإذا كان عمر يقول عن رسول الله ما يقول في يوم الخميس، والقضية ليست خاصة بعمر، ولكن هذه الحوادث جاءت في كتبهم تنسب إلى عمر بن الخطاب. أنا أتحدث عن الصحابة عموما، جيل الصحابة، فأقول الجيل الذي هذه أحواله يمكن أن يكون جيلا مثاليا. نحن نعطيهم الأعذار، هؤلاء هم أوائل المسلمين، وهؤلاء تحملوا ما تحملوا في سبيل الإسلام، وهؤلاء لهم منزلة لأنهم أصحاب رسول الله، ولكن هل يمتلكون من المؤهلات وهل يمتلكون من المواهب التي تؤهلهم أن يكونوا مثاليين في نظرنا، وأن يكونوا قدوة لنا، وأن يفهمون الإسلام بحسب فهمهم، وأن نأخذ فهمهم للإسلام؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذه حقائق. هذه المشكلة وقعت بعد النبي صلى الله عليه وآله مباشرة، واستمرت الخلافة وصارت بديلا شيطانيا عن برنامج الإمامة والوصية. الشيء المنطقي، إذا كان الصحابة بهذا الحال لابد أن يوجد النبي بابا أو شخصا يكون بمستواه كي ينقل لهم الفهم الصحيح، يكون بوابة للفهم الصحيح، وإلا واضح من أن الصحابة ما كانوا على فهم صحيح كيف تحدثوا مع رسول الله ووصفوه بأنه يهجر. هؤلاء كبار الصحابة، هؤلاء أجلاء الصحابة، هؤلاء عظماء الصحابة، وصفوا رسول الله بأنه يهجر، وهؤلاء هم نفسهم أساءوا الأدب مع رسول الله في السابق. الذين يسيئون مع رسول الله ألا يسيئون مع الأمة؟ أساء بعضهم لبعض، يسيئون لرسول الله، يسيئون لبعضهم البعض، فلماذا لا يسيئون لبقية الناس؟ لماذا لا يسيئون للرعية؟ هذا السوء نحن لا نحمله بسوء نية، نقول بحسن نية. هذا السوء الصادر منهم بحسن نية سببه عدم الفهم الصحيح. فهل يمكن أن يوكل النبي هكذا الأمة إلى أناس فهمهم ليس صحيحا؟ يمكن هذا؟ هذا الكلام منطقي؟ لا يمكن ذلك. ولذا النبي الأعظم في بيعة الغدير ماذا قال للأمة وماذا اشترط عليها؟ المخالفون لأهل البيت يعرفون من بيعة الغدير ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، إلى هنا حتى اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، هذه يشككون فيها، يوردونها في كتب حديثهم، لكن يقولون هذه العبارة ليست صحيحة، العبارة الصحيحة فقط من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ثم يحرفون معنى المولى. بقية التفاصيل ليست موجودة في كتب السنة، ولأنها ليست موجودة في كتب السنة وعلماء الشيعة يضبطون عقائدهم وفقا لكتب السنة، لذلك المضامين التي وردت في حديث أهل البيت عن بيعة الغدير لا يعرفها حتى علماء الشيعة، وإلا لتحدثوا عنها. لماذا لم يتحدثوا عنها على المنابر؟ لماذا لم يتحدثوا عنها في كتبهم؟ لماذا لم يتحدثوا عنها في الفضائيات؟ في كل سنة هناك برامج وهناك احتفالات، هناك محاضرات عن بيعة الغدير تبث على الإنترنت وعلى التلفزيون، لماذا لم يتحدثوا عن تلك الحقائق؟ أنا أقرأ لكم من إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان، طبعة الأولى 1996 ميلادي، صفحة 767. ماذا يقول النبي الأعظم في بيعة الغدير وفي خطبة الغدير؟ إني قد بينت لكم وفهمتكم. ماذا فهمنا؟ هذا علي يفهمكم بعدي، ألا وإني عند انقطاع خطبتي أدعوكم إلى مصافحتي على بيعته والإقرار له. هذا من جملة شروط بيعة الغدير، بل هو هذا الشرط الأكبر، علي يفهمكم بعدي. مصدر الفهم هنا، مشكلة الأمة كانت في الفهم، فمن فهم الصحابة الخاطئ إلى فهم حسن البنا الخاطئ. فحسن البنا أخذ على جهازه الإرهابي وشرط عليهم أن يكون فهمهم كفهمه. نذهب إلى رسالة التعاليم، ماذا اشترط عليهم؟ قال: أن توقن أيها الأخ الصادق الفهم، إنما أريد بالفهم، أن توقن بأن فكرتنا إسلامية صميمة، وأن تفهم الإسلام كما نفهمه، كما يفهمه هو، في حدود هذه الأصول العشرين التي شرحت بمجلدات ومجلدات، وهي عبارة عن صفحتين ثلاثة. مشكلة الصحابة كانت في الفهم، واستمر هذا الأمر ونشأت المذاهب والفرق إلى أن سقطت الخلافة، فلا بد من بديل، فأنشأ الشيطان بديلا جديدا، جماعة الإخوان المسلمين، وأساس الفهم فيها هو حسن البنا، وبعد ذلك سيد قطب، وركض مراجعنا وعلماؤنا وراء هذا الفهم الضال، وهذا ما سيأتي بيانه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى قريبا. فماذا قال رسول الله؟ قال رسول الله: إني قد بينت لكم وفهمتكم، هذا علي يفهمكم بعدي. مصدر الفهم علي، فلماذا ركضتم يا مراجع الشيعة إلى الشافعي وأخذتم الأصول عن الشافعي والغزالي؟ لماذا؟ ما هي أصول الفهم عند علي فقط؟ إني قد بينت لكم وفهمتكم، هذا علي يفهمكم بعدي، ألا وإني عند انقطاع خطبتي أدعوكم إلى مصافحتي على بيعته والإقرار له. وقبل هذا شرط شرطا آخر، وهو داخل في هذا الشرط الكلي، في شرط الفهم: معاشر الناس، تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته، ولا تتبعوا متشابهة، فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم، ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي. هذا شرط من شروط البيعة، أن التفسير يؤخذ من علي، فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي. ماذا جاء في رسالة التعاليم؟ في الأصول العشرين الأصل الثاني، آل محمد يضعون لنا الأصول ونحن نستعمل هذه الأصول. والقرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام، ويفهم القرآن طبقا لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعسف، وهذا هو الذي عليه تفاسير علمائنا، حسبنا كتاب الله. أما أحاديث أهل البيت في التفسير فقد طرحوها جانبا، لا يعملون بها ولا يأخذون بها إلا نادرا. هذا هو السرطان القطبي الخبيث الذي تفشى في ساحة الثقافة الشيعية. لذا إمامنا الصادق لا يعترف بأي فهم إلا بفهم يرتبط بهم. ماذا نقرأ؟ والرواية في رجال الكشي الرواية الثانية في الصفحة الأولى من الكتاب بعد المقدمة، إمامنا الصادق يقول: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا لا من أقوال حسن البنا ولا من أقوال علماء الشيعة التي يأتون بها من كل مكان. اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها. هم عندهم أناس يعتبرونهم فقهاء لكنهم ليسوا معدودين فقهاء عند الأئمة، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها. هناك فقهاء عند الشيعة ولكنهم في نظر الإمام الحجة ما هم فقهاء إلا أن يتوفر فيهم هذا الشرط، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث، وأدنى درجات التفهيم أن يأخذ فهمه من علي التزاما ببيعة الغدير حتى يكون شيعيا، وإلا ما هو بشيعي؟ شيعي باللسان هذا الذي يأخذ فهمه عن غير علي، مثل ما هو الواقع الآن في المؤسسة الدينية. أنا أسأل طلبة الحوزة العلمية: هل تأخذ المؤسسة الدينية العلمية، هل يأخذ مراجعنا بما جاء في كتاب نهج البلاغة؟ لا يأخذون به. كتاب نهج البلاغة مجموعة خطب وأقوال جمعها الشريف الرضي من أقوال أمير المؤمنين، هي أقواله لا شك فيها، ربما تعرض بعضها للتحريف نعم، ولكن بالمجمل هي أقواله، والتحريف الذي طرأ عليها كان تحريفا قليلا، يمكننا أن نتشخصه وأن نميزه، كتحريف كلمة الإمامة بالأمانة، وتحريف كلمة العترة بالسنة، وأمثال ذلك، يمكننا أن نتشخص ذلك، وتحريف ابن أبي قحافة بابن أبي فلان، وتحريف عمر بن الخطاب بفلان ابن فلان، وأمثال ذلك، تحريفات يمكننا أن نشخصها بسهولة، ولكن مراجعنا وعلماءنا لا يعتمدون نهج البلاغة ولا يستخرجون أصول ولا قواعد من هذا الكتاب، مع أنه مشحون بالأصول والقواعد، يركضون على المستصفى من علم الأصول للغزالي وإلى الرسالة للشافعي وإلى أمثال هذه الكتب، ينتفعون منها في استخراج قواعد علم الأصول لاستنباط الأحكام الشرعية. هذه حقائق، هذه حقائق، وقد تحدثت عنها كثيرا، مئات من الساعات موجودة على الإنترنت وبالأدلة والوثائق، مثلما أحدثكم الآن بالأدلة والوثائق تحدثت عن هذا الموضوع، وستأتينا برامج أخرى أيضا. ما هو هذا السرطان القطبي الخبيث؟ صحيح أن هذه الأفكار جيء بها من الغزالي ومن الفخر الرازي ومن الشافعي ومن غيرهم، ولكن الأمر مستمر إلى يومك هذا. لو لم يؤت بتلك الأفكار لما تسرب إلينا فكر حسن البنا وفكر سيد قطب. هذا شعار جماعة الإخوان المسلمين: الله غايتنا، والرسول قدوتنا، والقرآن شرعتنا. هذا نقض لبيعة الغدير، وهذا نقض لحديث الثقلين. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. شعار جماعة الإخوان المسلمين هو انعكاس لعقيدة الأشاعرة، فحسن البنا شافعي، منهجيته من البداية منهجية صوفية شافعية، وعقيدة الشافعية هي عقيدة الأشاعرة، وأصول الدين عند الأشاعرة التوحيد، النبوة، المعاد. تعالوا نتفحص شعار الإخوان المسلمين: الله غايتنا، هذا هو التوحيد، والرسول قدوتنا، هذه هي النبوة، والقرآن شرعتنا. المعاد كيف يثبت؟ المعاد يثبت من خلال القرآن، المعاد هو جزء من القرآن. أما والجهاد سبيلنا والشهادة أمنيتنا، تلك إضافات حسن البنا التي تتناسب مع الاتجاه السياسي له ولحزبه الإخوان المسلمين، تلك قضية تتعانق مع طموحاته وأهدافه الشخصية. أما الجذور الرئيسة للعقيدة فهي العقيدة الأشعرية: الله غايتنا، والرسول قدوتنا، والقرآن شرعتنا. المعاد الأصل الثالث عند الأشاعرة، ما هو دليله؟ دليله نقلي، دليله هو القرآن. أما الجهاد والشهادة فتلك أمور فرعية، ولكن جعلها أصلا. لماذا؟ لأنه لا يفكر إلا في تحقيق هدفه في الوصول إلى الحكم، فجعل من الجهاد أصلا موازيا للتوحيد وللنبوة. قطعا هذا الشعار إذا أردنا أن ندرسه دراسة علمية منطقية، التقسيم الموجود في هذا الشعار ما هو بتقسيم منطقي صحيح، ومنهجية التبويب والتفصيل ليست صحيحة. أنا لا أريد أن أثير هذه القضية، ولكن روح هذا الشعار العقيدة الأشعرية، ونحن روح عقيدتنا أيضا العقيدة الأشعرية، عقيدة الأشاعرة. نحن عندنا أصول الدين خمسة، لم ترد لا في آية من القرآن الكريم ولا في رواية عن أهل البيت إطلاقا، وأتحدى الجميع أن يأتوا بآية أو رواية تذكر أن أصول الدين خمسة. الأشاعرة سبقونا في التنظير لأصول الدين، فجعلوا أصول الدين ثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد. فجاء المعتزلة فأضافوا إليها أصلا رابعا العدل، لخلاف فيما بينهم وبين الأشاعرة، فأرادوا أن يتميزوا عن الأشاعرة، وإلا الكلام ليس منطقيا. حين نقول التوحيد فإن العدل جزء من التوحيد، لماذا التوحيد أصل والعدل أصل؟ لماذا؟ هذا التقسيم لا هو علمي ولا هو منطقي، ولكن لأن المعتزلة لغرض في أنفسهم، لأنهم يختلفون مع الأشاعرة في مسألة الظلم بالنسبة لله، هل يفعل الظلم أو لا يفعل؟ هذه مسائل كلامية مطروحة في مظانها، لا أريد أن أثيرها هنا. فالمعتزلة أضافوا العدل وهي إضافة خاطئة، لكنهم أرادوا أن يميزوا أنفسهم عن الأشاعرة، فجاء علماء الشيعة في بدايات عصر الغيبة الكبرى أخذوا هذه الأصول وأضافوا إليها الإمامة باعتبار أن الشيعة يتميزون عنهم بالإمامة، فأضافوا الإمامة بنفس الطريقة التي أضاف المعتزلة إلى عقائد الأشاعرة العدل. فكانت هذه الأصول الخمسة. هذا على المستوى النظري، أما على المستوى العملي حين يفسرون القرآن، حين يتحدثون عن الله بمعزل عن الرسول وبمعزل عن الإمام، بينما ثقافة أهل البيت ليست كذلك. أنتم الآن في أيام محرم وتقرؤون زيارة عاشوراء، دعاء علقمة الذي يقرأ بعد زيارة عاشوراء، هذا الدعاء أنتم تعتقدون بصحته أو لا؟ على الأقل أنا أسأل أبنائي وبناتي، لا شأن لي بأجواء العمائم والمشايخ. حينما تقرؤون زيارة عاشوراء، أليس من كمال زيارة عاشوراء أن يقرأ دعاء علقمة؟ دعاء علقمة تعتقدون بصحته أو لا؟ ورد عن إمامنا الباقر، عن أئمتنا المعصومين، ماذا تقرؤون في دعاء علقمة؟ فليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى، فليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى. حينما تقرؤون في دعاء شهر رجب، في أيام شهر رجب، من الأدعية التي يستحب قراءتها في كل يوم، اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، إلى أن يقول الدعاء لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، تعتقدون بصحة هذه المعاني أو لا تعتقدون؟ حينما تخاطبون الأئمة في الزيارة الجامعة الكبيرة، من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم، البداية منهم. حينما تقرؤون في الزيارة الجامعة الكبيرة، بكم فتح الله وبكم ختم الله، وهذا المعنى تقرؤونه في زيارات الحسين كرارا ومرارا، تعتقدون بهذه المعاني بكم فتح الله وبكم ختم الله أو لا؟ بكم فتح الله في كل شيء، في الوجود، في الأرزاق، في الدين، في العقائد، في العبادة، في كل شيء. هذه المضامين الموجودة تعتقدون بها؟ لماذا فضائياتنا ومنابرنا تثقف الشيعة هكذا في عباداتهم، في عقائدهم، يفصلون بين التوحيد والنبوة والإمامة، يحدثونكم عن التوبة، يحدثونكم عن الطاعات، عن المعاصي، بعيدا عن ولاية الإمام المعصوم؟ وأساس عقيدتنا تشخيص الطاعات، تشخيص المعاصي، قبول الأعمال، يمتزج امتزاجا أساسيا وذاتيا وطبيعيا وحقيقيا بولايتنا لإمامنا المعصوم. لماذا التثقيف تثقيف سني؟ غاية ما في الأمر نضيف ولاية الأئمة إلى العقائد السنية. ما هو هذا الذي يجري؟ نفس العقائد السنية في التوحيد، في النبوة، نحن نضيف إليها، بينما الأئمة لا يقولون بهذا. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يجعلون الإمامة هي الأصل. الروايات تحدثنا أن التوحيد من فروع الإمامة. هذا لا يعني أن الإمام أفضل من الله، أهم من الله، هذا كلام جهال. الله سبحانه وتعالى لماذا لعن إبليس؟ لعن إبليس لأنه يريد أن يعبد الله من حيث هو يريد، يريد أن يعتقد بالله من حيث هو يريد. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نطيعه من حيث هو يريد، يريد منا أن نشكل عقيدة التوحيد في عقولنا وقلوبنا من حيث هو يريد، يريد منا أن نشكل ديننا وأن نأتي بعباداتنا وبطاعاتنا وبفهمنا للقرآن من حيث هو يريد. ففتح لنا بابا، هذا الباب هو الإمام المعصوم. القضية ليس أن الإمامة أفضل من النبوة، النبوة أفضل من الإمامة، هذه النقاشات التافهة السخيفة التي قد يثيرها وهابي هنا أو هناك وينشغل الشيعة بذلك. القضية ليس أن الإمام أفضل من الله، فهل أن آدم أفضل من الله حين أمر الملائكة كلهم بالسجود لآدم؟ الله يريد هذا، لماذا لا تفهمون؟ الله يريد هذا، والنبي هو الذي قال لنا علي يفهمكم بعدي، تعالوا إلى فقه علي وافهموا الدين. الدين لا يفهم بهذه الطريقة، هذه طريقة شافعية، طريقة أشعرية، طريقة معتزلية، هذه طريقة قطبية في فهم القرآن وفي فهم الدين. الآن الثقافة المطروحة على المنابر الحسينية لن تخرج عن مضمون هذا الشعار الإخواني القطبي: الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن شرعتنا والجهاد سبيلنا والشهادة أمنيتنا. هذه عقائد الأشاعرة، وأضيف إليها ما جعله حسن البنا مضافا إلى إسلامه الجديد. فإسلام الأشاعرة كانت له أصوله، وإسلام البنا هذه أصوله. هو قال بأن الأصول العشرين وجميع المطالب التي بينها تتلخص كلها في هذا الشعار. الثقافة الآن في الساحة الشيعية لن تخرج عن إطار هذا الشعار، وتتناقض مع مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة. حين تخاطبون الإمام الحجة في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذا أين هو في الفكر العقائدي الشيعي؟ أين هو؟ هذا كلام يقال، لكننا إذا أردنا أن ندرس كتبنا العقائدية التي كتبها مراجعنا الكرام بالضبط تتناقض مع هذه القاعدة. هذه قاعدة أساسية نبني عليها عقيدتنا: الإمام المعصوم هو وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. كتب عقائدنا التي كتبها مراجعنا خصوصا في المدرسة الأصولية تتناقض 100% مع هذه القاعدة، لا أقول تتناقض بنسبة 99%، تتناقض 100% مع هذه القاعدة، ما يسمى عندنا بكتب علم الكلام، إنها تتناقض 100%. أما الكتب العقائدية المتأخرة التي كتبها المتأخرون من مراجعنا وعلمائنا، فالكثير منها ينسجم مع المنهج الإخواني ومع المنهج القطبي بشكل خاص. هذه هي الحلقة الأخيرة من برنامجنا في هذه الأيام. سيتوقف البرنامج من يوم غد إلى اليوم 10 من شهر محرم بمناسبة هذه الأيام الحزينة. في اليوم 11 من شهر محرم سألتقيكم ثانية عبر هذه الشاشة ومن هذا الاستوديو، وسيتواصل الحديث عن سيد قطب وعن بقية المطالب الأخرى. لقاؤنا يتجدد إذن في 11 من شهر محرم الحرام، والأوقات ستعلن في نفس الأوقات، بث مباشر 11 من المحرم سنة 1439 للهجرة، يصادف اليوم 2 من الشهر 10 أكتوبر تشرين 1 سنة 2000 و17 ميلادي، نفس أوقات البث المباشر، نفس أوقات الإعادة. وإذا حدث تغيير فإننا سنعلمكم عبر الشاشة وعبر الإنترنت. في الحقيقة كلامي لم يتم، لكن البرنامج طال وقته. أكتفي بما ذكرت، وإذا سنحت فرصة أخرى سأكمل المطالب التي لم أتمكن من ذكرها. لقاؤنا يتجدد قريبا إن شاء الله تعالى. عظم الله أجوركم، أسألكم الدعاء. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. زيارة الحسين على البعد. أترككم في رعاية القمر، في أمان الله.